السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله: ما الإحسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله: ما الإحسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الإحسان مصدر قولك أحسن يحسن إحسانا، وهو يتعدى بنفسه وبغيره. تقول: أحسنت الشيء إذا أتقنته، وتقول: أحسنت إلى فلان إذا أوصلت النفع إليه. والمراد الأول، لأن المقصود هو إتقان العبادة والعمل على حد سواء. وإحسان العبادة يكون بالإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود. وقال ابن منظور: أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة في الطاعة، فإن من راقب الله تعالى أحسن عمله. وقال الإمام النووي رحمه الله: مقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله لرجل: راقب الله، راقب الله، فسأله الرجل عن معناه فقال: كن أبدا كأنك تراه، كن أبدا كأنك تراه. والمراقبة مصدر قولهم راقب يراقب مراقبة. قال ابن القيم رحمه الله: المراقبة هي علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامة العبد لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله رقيب عليه، ناظر إليه، شاهد عليه، سامع لقوله، مطلع على كل عمله في كل وقت وحين وفي كل طرفة عين. ولقد كثرت الآيات الكريمة في القرآن الكريم في الحث على مراقبة الله تبارك وتعالى، منها قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه ولكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. فالإيمان بهذه الآيات وما تضمنته من الأسماء والصفات يوجب على العبد أن يراقب ربه في سره وعلانيته، في اختلاطه وخلوته. فعلى العبد أن يراقب الله في أقواله، فلا يقول القبيح لأن الله يسمعه. وعلى العبد أن يراقب الله في أعماله، فلا يفعل القبيح لأن الله يراه، وعلى العبد أن يراقب الله في قلبه فلا يكن فيه كفرا ولا نفاقا ولا شركا ولا رياء، لأن الله عليم بذات الصدور. وبذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم في شخص معاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال له: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، أي في سرك وعلانيتك، في عزلتك واختلاطك، اعلم بأن الله تبارك وتعالى يعلم سرك وعلانيتك ويعلم ظاهرك وباطنك، وهذا هو الذي يحمل الإنسان على ترك المعصية في السر حياء من الله تعالى وخجلا منه. وبذلك كان السلف الصالح يتواصون، فعن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: عليك بالحياء ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. عليك بالحياء ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. وقال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست إلى الناس فراقب قلبك، إذا جلست إلى الناس فعظ قلبك ونفسك، فإن ولا يغرنهم ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. قال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس تعظهم وتحدثهم وترشدهم فليكن وعظك لنفسك وقلبك لا لهم هم، ليكن لك أنت، ولا يغرنك اجتماع الناس عليك، فإنهم إنما يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. وكان بعض السلف يقول لإخوانه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. وقال حميد الطويل: قلت لسليمان بن علي: عظني. قال حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني. فقال: إن كنت حين عصيته تظن أنه يراك فلقد اجترأت على أمر عظيم، كيف تعصيه وأنت تعلم أنه يراك؟ إن كنت حين عصيته تظن أنه يراك فلقد اجترأت على أمر عظيم، وإن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن كنت حين عصيته تظن أنه يراك فلقد اجترأت على أمر عظيم، كيف تعصيه وأنت تعلم أنه يراك؟ ما هذه الجرأة وما هذه الوقاحة؟ وإن كنت حين عصيته تظن أنه لا يراك فقد كفرت. ويشهد لصحة قوله أن الله تبارك وتعالى وصف المنافقين بالحياء والتستر من الناس دون رب العالمين. يشهد لصحة قول سليمان بن علي: إن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفر. يشهد لصحة هذا القول أن الله تعالى وصف المنافقين بالحياء والتستر من الناس دون رب العالمين. قال عز وجل في المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يستخفون من الناس أي يستترون منهم حياء منهم وخوفا من أذاهم وضررهم، ولا يستخفون من الله ولا يستحيون من الله وهو معهم. قال الزمخشري: وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من ربهم، وهم يعلمون إن كانوا مؤمنين أنهم بحضرته، ليست هناك غيبة ولا غفلة ولا سترة، ليس إلا الإفصاح والافتضاح. نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بمراقبة الله عز وجل: اتق الله حيثما كنت. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتواصون فيما بينهم بمراقبة الله عز وجل في السر والعلانية والظاهر والباطن. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يغرسون في نفوس صبيانهم قبل البلوغ مراقبة الله عز وجل. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يغرسون في نفوس الصبيان قبل بلوغهم الاحتلام مراقبة الله عز وجل. عن محمد بن عبد الله التستري قال: كنت وانا ابن 3 سنين اقوم بالليل فانظر الى صلاة خالي محمد بن سوار. يقول محمد ابن عبد الله التستري: كنت وانا ابن 3 سنين اقوم بالليل فانظر الى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي ذات ليلة: الا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: وكيف اذكره؟ فقال لي خالي: اذا تقلبت في ثيابك بالليل فقل بقلبك دون ان تحرك به لسانك 3 مرات: الله معي، الله ناظر الي، الله شاهد علي. قال: فقلت ذلك ليالي ثم اخبرته، فقال: قلها 7 مرات. فقلتها ليالي ثم اخبرته، فقال: قلها 11 مرة. قال: فقلتها فوجدت في نفسي لها حلاوة، فلبثت سنين. ثم قال لي خالي: يا محمد، احفظ الذي قلته لك حتى تموت فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. ثم قال لي بعد سنين: يا محمد، من كان الله ناظرا إليه وشاهدا عليه ومطلعا عليه هل يعصيه؟ قلت: لا. قال: إياك والمعصية. انظروا كيف كانوا يربون الصبية وهم صغار على مراقبة الله عز وجل. يا بني، إذا تقلبت في فراشك بالليل فقل: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. فلما بلغ الولد وأدرك وفهم، قال له خاله: يا محمد، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهدا عليه هل يعصيه؟ قال: لا. قال: فإياك والمعصية. فمراقبة الله تبارك وتعالى هي التي تمنع من معصية الله عز وجل. مراقبة الله تعالى هي التي تعين الإنسان على غض بصره عما حرم الله تعالى النظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الذي يعين على غض البصر مراقبة الله عز وجل. ولذلك قال رجل للإمام الجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ فقال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. بما أستعين على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. فمراقبة الله تعالى هي التي تعين على غض البصر، ومراقبة الله تعالى هي التي تمنع من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهل امتنع يوسف عليه السلام عن امرأة العزيز بعد ان راودته عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك؟ هل امتنع عن اجابتها الا بمراقبته ربه؟ وهل قام الرجل الذي قعد بين رجلي بنت عمه كما يقعد الرجل بين امرأة يدي امرأته، هل قام عنها الا بعد ان ذكرته بربه اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه؟ وهل عظم جزاء وثواب من دعته امرأة ذات منصب وجمال فامتنع عنها الا بمراقبته ربه؟ فمراقبة الرب سبحانه وتعالى هي التي تحول بين الإنسان وبين المعصية، ومراقبة الله تعالى هي التي تعين على فعل الواجبات والإحسان في العبادات. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وعدم مراقبة الله تعالى يفضي إلى إضاعة الصلاة بالكلية أو إلى المراءة بها، كما وصف الله تعالى المنافقين بقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. مراقبة الله تبارك وتعالى هي التي تعين على إحسان العبادة، وهي التي تعين على الاجتهاد في الطاعة، وهي التي تعين على ترك المحرمات بل وعلى ترك الشبهات أيضا. مراقبة الله تبارك وتعالى هي التي تعين كل عامل، طبيبا كان او مهندسا او معلما او عاملا، مراقبة الله تعالى تعين جميع العاملين على احسان العمل واتقانه وتجويده والاخلاص فيه دون مراقبة احد من المسؤولين. لماذا؟ لان المراقبة الله اذا استقرت في القلب استغنى الانسان بها عن مراقبة العبد، لان الله قال واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. والمراقبة تتم بنظرين، نظر قبل العمل ونظر اثناء العمل. المراقبة تتم بنظرين، نظر قبل العمل ونظر اثناء العمل. اما قبل العمل فالواجب على الانسان اذا تحرك خاطره نحو عمل ما في البداية، عند تحرك الخاطر اذا تحرك خاطرك نحو عمل ما يجب عليك ان تتوقف ولا تسرع بالعمل ولا تبادر اليه حتى تسأل نفسك لما العمل؟ لما العمل؟ هذا الخاطر الذي جال في خاطري، تحرك قلبي نحو هذا العمل، لماذا تحرك القلب نحو العمل؟ فإذا تبين بنور الحق أن الذي حركه نحو العمل الإيمان والاحتساب والطمع في الأجر والثواب، وأنه لا يبغي بهذا العمل رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا شهرة، فليتوكل على الله وليمضي في عمله. وأما إذا تبين له بنور الحق انه قد غلب عليه حب الرياء والظهور والسمعة والشهرة، وانه لم يكن خالصا لله عز وجل، وانه لم يحركه الاخلاص وانما حركه الرياء وطلب الجاه والمنزلة عند الناس، فليرجع على نفسه باللوم والعتاب. كيف تحركت نحو عمل لغير وجه الله عز وجل؟ وليوبخها على ذلك، وليعاقبها على ذلك، وليعلمها انها بذلك عرضت نفسها لعظيم العقاب وشديد العذاب، لان الرياء مما يكب الانسان على وجهه في النار يوم القيامة. واما اذا تبين له انه لله فليمض قدما نحو هذا العمل. يقول الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند خاطره، رحم الله عبدا وقف عند خاطره، فان كان لله مضى وان كان لغير الله احجم. رحم الله عبدا وقف عند خاطره، فان كان لله مضى فيه وان كان لغير الله احجم عنه. ثم اذا بدأ بالعمل الذي تبين له بنور الحق ان خاطره تحرك نحوه لله عز وجل ايمانا واحتسابا، يجب عليه ان ينظر في العمل كيف يؤديه، كيف يؤديه، هل يؤديه على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ام على طريقة اخرى من الطرق، وما اكثرها وما اكثر الطرق المخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فان نظر في العمل اثناء العمل اثناء المباشرة ورآه على السنة فليجود وليتقن وليجتهد على اخلاصه لله عز وجل من كل الشوائب. وان نظر في العمل اثناء المباشرة فرآه على غير السنة فليرجع عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وفي رواية: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال الفضيل: يعني اخلصه واصوبه. احسن عملا، قال: يعني اخلصه واصوبه. فلا يكون عمل مقبولا الا اذا كان خالصا وصوابا، فان كان خالصا وليس بصواب لم يقبل، وان كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا: يا ابا علي، فما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن إحسان العمل هو المراد من خلق من الخلق، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم ايكم اكثر عملا، لان الاسلام لا يهتم بالكم وانما يهتم بالكيف. الاسلام لا يهتم بالكم، كم صليت هذا لا يهم، الذي يهم كيف صليت. ولذلك ركعتان اثنتان يسبغ العبد وضوءهما ويحسن قراءتهما ويطمئن في ركوعهما وسجودهما خير من 100 ركعة لا يحسن وضوءها ولا قراءتها ولا يطمئن في ركوعها ولا سجودها. فعلينا ان نهتم بالاحسان في عملنا ايا كان هذا العمل، دينيا كان او دنيويا. اذا عملت عملا فاحسن، سواء كان دينيا او دنيويا، فانك اذا احسنت في العمل الدنيوي واتقنت العمل واخلصت فيه كان عبادة تثاب عليها بفضل الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يرغب في الاحسان فيقول: ان رحمة الله قريب من المحسنين. يعني ان رحمة الله الفعلية التي يعبر عنها بالاحسان قريبة من المحسنين الذين يتقنون اعمالهم الدينية والدنيوية. فمن احسن العمل الديني نال الاجر والثواب، ومن احسن العمل الدنيوي نال النجاح في الدنيا. من احسن العمل الديني نال الاجر والثواب في الاخرة، ومن احسن العمل الدنيوي نال النجاح والتوفيق في الدنيا. والله تبارك وتعالى يقول: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نسأل الله تعالى ان يرزقنا الاخلاص في السر والعلانية، وان يرزقنا الاحسان في الظاهر والباطن. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امين يا رب العالمين. واقم الصلاه.